قال: أرجو أن تبينوا لنا أهمية المنهج بالنسبة لطالب العلم، لأن هناك من يهون من شأن المسائل المنهجية، إما لانشغاله بطلب العلم أو لاعتقاده أن المسائل المنهجية خوض فيما لا ينبغي الخوض فيه. وما هي المنهجية العلمية التي تنصحون بها لمن أراد أن يتأصل في المنهج؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ومع السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بما ذكره السائل، وهذه في الحقيقة شبهة يثيرها بعض أبنائنا مع الأسف الشديد، يحاولون من خلالها التهوين من المسائل المنهجية. وهذه المسائل الحقيقة هي التي تضبط العلم، وهي التي تضمن للطالب السير الموفق والسير الحسن في طلبه. هذه المسائل، أو ما اصطلح على تسميته بالمنهج، هي مجموعة الأصول والقواعد التي ذكرها العلماء، وهي مبثوثة في كتب الاعتقاد المسند، خاصة من كتب أئمة السلف ككتاب السنة للإمام أحمد وغيره، أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والإبانة لابن بطة وغيرها من هذه الكتب النافعة العظيمة، أو تلكم المنظومة البهية التي حوت أصولا منهجية عظيمة، ألا وهي نونية القحطاني رحمة الله جل وعلا على الجميع. فمن أهمل هذه المسائل وأهمل هذه الأصول، فإنه سيتعب نفسه، وفي النهاية لا يجني كثيرا من الفوائد، ولا يحصن نفسه من المزالق المحيطة به من كل جانب، فتن الشبهات التي تترقب شبابنا في كل وقت وحين، وفي كل ناد من النوادي، وأهل البدع والأهواء يتربصون بأبنائنا، يثيرون عليهم بعضا من الشبهات، تلك الشبهات تكون سببا في انحرافهم. ولهذا إذا كان الطالب على المنهج السوي، فإنه لا يخدع بمثل هذه الشبهات، ويكون ولله الحمد والمنة محصنا في منهجه. من هذه الأصول معرفة عمن يؤخذ هذا العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا أصل من الأصول أصله أئمة السلف، ينسب إلى ابن سيرين، إلا أنه أثر عن الكثير من أئمة التابعين، بل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه المنهج السوي الذي كانوا عليه وساروا عليه، إذ أن المنهج في تعريف العلماء هو الطريق الواضح البين، بمعنى أن هذه اللفظة اصطلح على تسميتها ابتداء في المسائل الدعوية، وأصبحت تطلق ويراد بها جميع المسائل السلوكية، سواء المتعلقة بالدعوة إلى الله جل وعلا والطريقة السوية في السير فيها، لأن هذا مما أوجبه الله جل وعلا على الناس جميعا، وأوجبه خاصة على خواصهم من العلماء ومن طلبتهم أن يدعوا إلى الله عز وجل، لأن شرط الدعوة أن تكون على بصيرة، أن تكون على بصيرة أي على علم ودراية، وأن تكون على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي التي تكون على منهج الأولين، على منهج الأولين، على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من صحبه الكرام. تتعدى جميع المسائل، فهي تشمل المسائل المتعلقة بالاعتقاد أولا، ولهذا الأمور المنهجية في باب الاعتقاد تحفظ السير في هذا الفن وفي هذا العلم الذي هو أهم العلوم على الإطلاق، لأنه متعلق بمعرفة الله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم كما يقال. فإذا انتهج الطالب المنهج السوي والطريق الواضح البينة في أخذه للعقيدة، بأن لا يأخذها إلا عن الأثبات والثقات، وأن لا يأخذها إلا عن أهل هذا الشأن، وأن لا يسير فيها إلا على الأصول السلفية العظيمة، أن هذه العقيدة مسائلها مسائل توقيفية لا دخل للعقل ولا للاجتهاد فيها، وسار على هذا النهج، أن هذه العقيدة مصادرها ربانية، مصادرها هي الوحي، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسير على وفق هذا الطريق، فإنه يكون طريقا آمنا بإذن الله عز وجل. وهكذا هذه الانحرافات التي وقعت في الأمة وهي محسوبة على الإسلام والإسلام منها بريء، وهي محسوبة على السنة وهي مخالفة لأصولها، حتى أنهم عقدوا ذاك المؤتمر المشؤوم ليثبتوا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. كيف يكون ذلك وهؤلاء يخالفون أصول أهل السنة والجماعة، يقدمون العقل على النص وعلى الوحي، ويتبجحون بهذا ويعلنونه ويذيعونه، وهذا خلاف لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، إذ أن السلف هم المرجع في مثل هذه الأمور كلها. ومن الأصول المنهجية المتعلقة بالدعوة البدء بالتوحيد، لأنه أهم المسائل على الإطلاق، وطوائف أخرى تخالف هذا الأصل، بل إن البدء بالتوحيد عندهم مخالف للحكمة في الدعوة، لأن التوحيد يزعمون أنه يفرق الأمة عياذا بالله جل وعلا. نعم، يفرق الأمة بين موحد ومشرك حتى يتبين الناس طريقهم ويتعرفوا على حسن مسلكهم في مثل هذه الأمور كلها. هذه المسائل التي اصطلح على تسميتها بالمسائل المنهجية هذه تؤخذ كما ذكرت من تلك المصادر السلفية والمراجع السنية كما تؤخذ كذلك عن العلماء. ولهذا من الاهتمام بمعرفة هذه الأصول الاهتمام بكلام العلماء بالفتاوى المبثوثة في كتب أهل العلم من مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه وكتاب ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه كتاب ككتاب إعلام الموقعين، هذا كتاب عظيم حوى أصولا نافعة وقواعد جمة متعلقة بهذا الأصل متعلقة بتجلية المسائل المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم متحققا منها سائرا على أصولها وقواعدها ليضمن لنفسه هذا السير المتين والسير الواضح الجلي. ولهذا لا ينبغي بل لا يستهين بمثل هذه المسائل إلا من كان بعيدا عن النهج العلمي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ومعلوم أن المنهج يعرف قبل السير، ولهذا تجد في الجامعات وفي المدارس كلها يضعون المناهج التعليمية قبل أن يبدأ الطلبة في أخذهم للعلم وجلوسهم على كراسي التعلم في مثل هذه المدارس، فيعرف المنهج العلمي الذي تكون عليه هذه المدرسة أو تلك، ومن خلال ذاك المنهج يسير الطلبة جميعا لما لتحقيق النتائج وللوصول إلى المبتغى. ولهذا قالوا في المنهج هو الوسائل التي ينبغي أن تتبع للوصول إلى الغاية المرجوة. ولهذا الاهتمام بمثل هذه القضايا والمسائل يجعل طلبة العلم ملتفين حول علمائهم ملتزمين غرزهم، لأنهم يحتاجون إليهم يحتاجون للرجوع إليهم لتجلية ما يحتاجونه من مثل هذه الأصول. ولهذا كلمة طيبة قالها أحد المشايخ الشيخ محمد بازمول عليه حفظه الله جل وعلا في خضم ما حدث للدعوة السلفية في هذه السنوات الأخيرة ومن فتنة أولئك الذين انقلبوا على علمائهم وقلبوا لهم ظهر المجن وطعنوا فيهم وانتقصوهم وما إلى ذلك. قال أنا أرى أن السبب في هذا هو بعد هؤلاء عن أصول منهجهم، هؤلاء ابتعدوا عن أصول منهجهم. من أصول منهجهم أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومن الأصول عندهم أن المعصوم من عصمه الله جل وعلا ولا عصمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أصول مقررة لا يخالف فيها إلا منحرف خالف فيها الروافض فاعتقدوا العصمة في أئمتهم، وخالف فيها الصوفية واعتقدوا العصمة في شيوخهم، ووفق الله جل وعلا أهل الحق أهل السنة والجماعة للاعتقاد أن العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله جل في علاه، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصمه الله. ولهذا نصيحتي لأبناء هؤلاء أن يجتهدوا في الطلب، وهذا لا يخالف فيه أحد، وأن يسيروا في طلبهم هذا مع مراعاة منهجهم، وأن لا يزهدوا أو يزهدوا في هذه المسائل. وإذا قلت هذا أنا لا أقصد هذا هذه المبالغة وهذا الغلو الذي نلحظه في بعض أبنائنا من اشتغالهم بهذه المسائل وتركهم جانب التحصيل العلمي والاجتهاد فيه، هذا خطأ وهذا على خلاف المنهج، وهذا على خلاف المنهج. المنهج ليس معناه أن تتكلم في زيد وعمر فحسب، لا، المنهج أن تجتهد في تعلم ما ينفعك، أولا في معرفة الأصول التي عليها تبني الفروع والتي بها تتحقق الوصول، وهذا لا بد منه، وأن تكون دائما وأبدا في اجتهاد على برنامج علمي رصين تسير فيه حتى لا تضيع وقتك. ومثل هذه الأمور توفر لنا أمرين اثنين: توفر لنا من وقتنا ووقتنا عزيز، وتوفر من جهدنا، حتى لا نهدر هذه الأوقات ونبدد هذه الطاقات ثم لا نجني شيئا. وهذا نجده عند الكثير منا مع الأسف الشديد، لأنهم أهملوا هذه الأصول وساروا على غير المنهج القويم. ثم يأتي بعد هذا في ما يتعلق بأصول المنهج الجانب العملي بعد ذلك، الجانب العملي في أنفسنا في سلوكنا وفي تزكية نفوسنا، الجانب العملي في دعوتنا، وهذا لا بد منه حتى تكون الدعوة على وفق ما كان عليها الأولون، وهذا هو المطلوب. والكلام في هذا على كل حال يطول، ولكن هذه نبذة مختصرة عن أهمية معرفة وتحقق من المسائل المنهجية التي تعيننا وتحقق لنا بعد ذلك النتائج الأخرى المتعلقة بالجانب العلمي والجانب العملي. والله الموفق لنا ولسائر إخواننا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ودائما وأبدا أنصح أبنائي إذا اختلفوا في مسألة ما أو أمر من أمور دينهم أن يرجعوا إلى كبارهم، وأن يطرحوا عليهم إشكالاتهم. هذه المسائل مثلا يكتب فيها لمثل شيخنا الشيخ أبي عبد المعز أو لمثل غيره من إخوانه العلماء، وتتضح هذه الأمور، ولله الحمد والمنة. وقد صنف من العلماء في هذا العصر في هذه المسائل والقواعد الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، فهي كتب نافعة في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.